بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الفصل الرابع الذي بدأنا فيه في حلية طالب العلم؟ قاسم، أدب الزمالة. أول فقرة في ما هي؟ احذر قرين السوء، احذر قرين السوء الجليس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رغب في مجالسة الصالحين وحذر من مجالسة قرناء السوء في حديث أبي موسى في ذلك المثال الذي ضربه، وهكذا في حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد بعضه محسنه: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكن طعامك إلا تقي. والآيات كثيرة في هذا. ثم ذكر أقسام الأصدقاء، فقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: صديق منفعة. الأول صديق منفعة، ما دام من مجالستك ومصادقتك منفعة، استفادة في ماله في غير ذلك، استفيد من كمالا أو نحو ذلك من العطاءات، فهذا يصادقك من أجل المصلحة والمنفعة. والثاني صديق لذة، صديق لذة. قال الشيخ ابن عثيمين: لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك ومحادثتك والمؤانسة والمسامرة، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه. كل واحد منكم لا ينفع الآخر، بل ضياع وقت فقط. وهذا الصنف أيضا يجب الحذر منه، وكذلك الصديق الأول. الثالث صديق فضيلة، صديق الفضيلة. قال: هو الذي يحملك على ما يزين وينهاك عما يشين، يعني صديق خير، صادقته تكتسب منه خلقا حسنا، شاطا في الخير، يقومك، يقوم عجاجك، يعينك على الخير، يحذرك من الشر ومن المعاصي، تستفيد من مجالسته. قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. الأول إذا انقطعت المنفعة التي استفيدها منك والمصلحة تركك، والثاني كذلك. وربما تبتلى بالصنف الثاني الذي يحب الحديث معك وإن لم تكن تحب الحديث معه، تبتلى. ومثل هذا قد ذكرنا لكم قبل أنك اشغله، بدلا من أن تبقى مستسلما لضياع الوقت اشغله. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى لا يكاد يجلس مجلسا إلا ويأتي فيه إما بحديث ويشرحه أو يقول نحفظه. وهكذا الشيخ جميل تجده في مجالسه، كذلك شيخنا يحيى ربما يقول اقرأوا لنا من هذا الكتاب ويعلق عليه ونحو ذلك. فهذا خير من أن يبقى الإنسان في حديث لا فائدة منه. فالذي يأتي إليك يشغلك يمكن أن تأخذ كتابا وتقول إن شاء الله تقرأ عليه من هذا الكتاب وأنا أسمع، أو أريد أن أقرأ عندك بعض الأجزاء، أو أسمع لك بعض الأجزاء. فإذا كان ما في خير اليوم الثاني ما سيأتيك، وما منك فائدة، ربما ما يتقن جزئين من القرآن. قالوا: أما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هو هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. ما هو أول البيت الذي قبله؟ يعني سألوني، أو يقول في أوله: سئلت عن خل وفين فقلت ما إلى هذا سبيل. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل، يعني معناه أنك الصديق الذي تستفيد من مصادقته نصحا خيرا شاطا في الخير، هذا قليل في الناس. وأما الأول والثاني فهذا حدث ولا حرج. قالوا: من نفيس كلام هشام بن عبد الملك قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. سألت الناس عن خل وفين فقالوا ما إلى هذا سبيل. طيب قال ومن لطيف ما يفيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة. العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة. كلمة العزلة نفسها إذا حذفت منها العين إيش ستكون؟ زلة. وإذا حذفت منها الزاي علة. هذه كلمة العزلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة. يعني احذف العين من كلمة عزلة العزلة تكون الزلة واحذف الزاي منها تكون علة. فلا بد من علم وزهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. قد قسم الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام. الأول صديق منفعة وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه. إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وما أكثر هؤلاء الذين يلمزون في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميم ترى أنه من أعز الناس عنده وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوما من الأيام فيقول أعطني كتابك، فتقول أنا محتاج إليه اليوم أعطيك إياه غدا فيعاديك. هذا صديق منفعة، يعني كأن ما عرفته ولا بينك وبينه معرفة، لأنك يوم من الأيام ما وافقته على ما يريد فيعاديك. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك ومحادثتك وللمسامرة والمآنسة، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه. كل واحد منكم لا ينفع الآخر بل ضياع وقت فقط، وهذا أيضا صنف يجب الحذر منه. والثالث صديق فضيلة، يحملك على ما يزين وينهاك عما يشين ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زلل تنبهك على وجه لا يخدش كرامتك. قال وصديق المنفعة من أكثر هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا، فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يأخذ منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. وصديق اللذة يشغلك ويلهيك بالتمتع بالسمر وإضاعة الوقت في المتنزهات وغير ذلك، فهذا لا خير فيه. والذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ، إيش معنى تعض عليه بالنواجذ؟ يعني تعض بأسنانك، يعني معنى تمسك بصداقته وأخوته. والذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة الذي يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة. الجليس له أثر عظيم، سواء كان الإنسان في مجالسته في أماكن العلم أو في عمله أو في تجارته، الجليس له أثر عظيم. والجليس كما تعلمون متنوع، قد يكون الجليس إنسانا، قد يكون جليس إنسان، وقد يكون جليس كتابا تقرأ، قد يكون جليس صوتية تسمعها، قد يكون جليس هاتفا. فهذا الجليس له أثر، له أثر. قد يكون زوجة، قد يكون زوجة. رجل كان على تفلت تساهل بأمر صلاته وعنده خلل في استقامته، فوفق لامرأة صالحة وتزوجها، والغالب أن الرجل هو الذي يؤثر، لكن هذه من توفيق الله له كانت سببا في صلاحه، كانت سببا في استقامته ومجالسته لأهل السنة، وحفظ بسببها القرآن وصار داعيا وطالب علم. وبالعكس من ذلك، رب رجل قد يكون على استقامة وخير ويبتلى بامرأة تكون سببا لانحرافه وزيغه. رجل كان يحفظ من القرآن ويصوم الاثنين والخميس وعلى نشاط في العبادة وحضور الجماعة، فتزوج امرأة ما تحرى، لأن بعض الناس يبحث فقط عن الرغبة التي في نفسه دون أن ينظر إلى دين المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا بأس أن ينظر ويلحظ أمر الجمال لكن مع الدين، أما جمال بغير استقامة هذه ضرر. فهذا تزوجت تلك المرأة وإذا بها مع الأيام وكثرت الكلام في الأذن يوم بعد يوم بعد يوم حتى اشترت تلفاز، ويوم بعد يوم بعد يوم حتى تغيب عن صلاة الجماعة، وبعد ذلك عن مجالس الصالحين، وما هي إلا أيام إذا به قد صار يخفف من اللحية يلبس البنطال، وبعد ذلك دخل في قضايا وسجن، أسأل الله العافية. وتعلمون قصة عمران بن الخطاب، ذهب يتزوج يخطب امرأة من الخوارج فنصحوه، قالوا هذه امرأة خارجية، والرجل كان محدثا من أهل السنة، ولو أحاديث في صحيح البخاري، لو أحاديث من في هو من أسانيد صحيح البخاري عمران بن الخطاب، وإذا به يتأثر بهذه المرأة الخارجية، قالوا يريد أن يهديها إلى السنة، فجرته إلى مذهب الخوارج. وإذا به بعد ذلك لما قتل علي رضي الله عنه يمدح قاتل علي وأنه أوفى البرية إيمانا عند الله، يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إيمانا. بسبب ماذا؟ فكر الخوارج دخل عليه عن طريق زوجته. حتى إن بعض المسؤولين قبل أكثر من 25 سنة، يعني أخبرنا بعض من جلس إليهم أن هناك من الرافضة من يسعى إلى تزويجهم، يبحث عن مسؤول كبير يزوج امرأة حتى تكون وسيلة للدخول على هذا المسؤول الكبير، لأن المرأة قد تؤثر وتغير من حاله. ولهذا ينبغي الإنسان قبل أن يقدم على زواج أن ينظر المرأة كيف هي في دينها وفي أخلاقها وأسرتها، لا يكون همه المال أو الجمال دون أن ينظر إلى أمر الدين والاستقامة. فالمرأة إذا كانت على استقامة وصلاح دين تعينك على الخير، تعينك على الخير، وأيضا هي ستصير مؤتمنة على أولادك، أنت تخرج من بيتك والأولاد عند أمهم، ما الذي سيربيهم؟ تأخذ الشيء لا يعطيه إذا لم تكن على استقامة وأخلاق حسنة. وإن كانت ذات خلق حسنة عانتك، تجد الولد المؤدب المهذب والتربية الحسنة، ويعني يصلح حاله بإذن الله. وفي أماكن طلب العلم كذلك كما سمعت، لابد أن تختار الزميل الذي يعينك. بعضهم يأتي وربما يكون ضعيف الفهم في اختيار السبيل الذي يسلكه في طلب العلم، وربما يبحث له عن من هو ضعيف الهمة والرغبة في طلب العلم، فإذا به يصاب بالفتور مثله، وما هي إلا أشهر يرجع إلى بلده، أين العلم الذي حصلته؟ صلي بنا، حك رأسه. طيب إيش تحفظ؟ أخذ المناديل ويمتخط، ما عنده معلومات. أين الحصيلة التي حصلتها؟ وأما ذاك الذي اجتهد ربما يكون هو وهو من قرية واحدة، لكن هذا مجتهد وهذا فيه فتور، هذا المجتهد رجع صلي بنا، قال أبشروا، فإذا بي ما شاء الله يترنم بالقرآن متقن، إذا خطب الناس أثر فيهم بحسن خطابته، وهكذا إذا تعامل مع الناس تعامل معهم بالخلق الحسن، حبب إليهم الخير والسنة والدعوة صحيحة. وكان مفتاحا للخير. فيرى الناس هذا الولد الذي بقي فترة يسيرة تعلم واستفاد واكتسب الخلق الحسن، كل واحد يقول إذن ولدي أريد أن يكون مثل هذا. ما تدري إلا وهذا الولد كان مفتاح لعشرات الأولاد، وصار ربما حفاظا لكتاب الله بسبب اجتهاده في طلب العلم وحسن خلقه حسن أدبه. إن العلم ليس فقط مجرد محفوظات، محفوظات تطبيق وعمل. أبوك وأمك يعرفون طلب العلم حينما تتعامل معهم. ذهبت وأنت كانوا يتأذون منك في معاملتك، رجعت من طلب العلم ما شاء الله إذا بهذا الولد صار طيب الخلق مع أبويه، رحيما مبادرا لطاعتهما، ما يرفع صوته ولا يؤذيهما ويبادر إلى حاجتهما، ما شاء الله كم يدعون له كم يفرحون به. وإذا بعضهم يقول من يوم رجع ولدي إلي صرت أحب قيام الليل، يقوم آخر الليل يصلي وأنا أرغب تقوم صلي الليل. بعضهم ما كان يصلي الجماعة ويرى ولده بعد أن رجع من طلب العلم ما شاء الله في المسجد، خرج معه المسجد، وربما ما كان عنده همة ولا رغبة في الدعوة وصار مناصرا لها بسبب. فطالب العلم الذي يجتهد في أماكن العلم ويستقيم ينفع نفسه وينفع غيره ويكون مفتاح خير بإذن الله. فلا بد من العناية وأيضا من حسن النصيحة لأخيك ولمن يأتي. إذا رأيت إنسانا يأتي طالب علم مبتدئ أعنه على الخير بتوجيه بنصيحة بتنبيه، ولا تحتقر هذه النصيحة، ربما ينفعه الله بك بنصيحة أو بكلمة أو تعين على ضبط أوقاته وحسن ترتيب وقته. وهذا يسأل عن مسألة مسائل مطروحة ذكرها أهل العلم. لو أن امرأة أصابتها الجنابة لم تغتسل فأتاها الحيض، هل تغتسل للجنابة أم أنها تبقى إلى أن تغتسل غسلا واحدا؟ والجواب يقول أهل العلم إنها تغتسل للجنابة حتى ترفع عنها الجنابة لتقرأ القرآن، لأنه قد ذهب كثير من أهل العلم ممن يقولون بالمنع من قراءة الجنب، وهم عامة أهل العلم يرون منع الجنب من قراءة القرآن. فذهب بعضهم وهو قول للشافعي ورواية للإمام أحمد، ورجح هذا شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، أن الحيض هذا أمر ليس بيدها فتقرأ. ومن من قال إذا خافت على نفسها النسيان أو كانت معلمة تقرأ من القرآن. فالشاهد منه أنهم يقولون تغتسل حتى تتمكن من القراءة. إلى هنا سبحانه.